بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا من كتاب فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وأظننا توقفنا عند صفحة 322 من المجلد الثاني. نعم، نعم، 24، آسف، 24. نعم، ولا يزال ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن القدر، لأن هذه المسألة بل هذا الأصل مما ضل فيه كثير من أهل البدع. فقال: وأما القدر فإنه لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه، فإذا فعل فعلا محرما بمجرد هواه وذوقه ووجده من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته استند إلى القدر، كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله تعالى: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، كما قال ابن تيمية هنا، من غير أن يكون له علم بحسن الفعل ومصلحته. كأنه يفسر لنا هذه الآية. إذن مدام أن هذا الفعل بدون علم، قال: إن تتبعون إلا الظن. ولهذا قال: لا يحتج به أحد إلا عند اتباع هواه. قال: وإن أنتم إلا تخرصون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فبين أنهم ليس عندهم علم بما كانوا عليه من الدين، وإنما يتبعون الظن. فإذا هذا العلم المنفي يصلح أن يكون لما مضى، ليس عندهم علم بما كانوا عليه من الدين، وكذلك بما سيفعل قبل أن يفعل المعصية، ما كان عنده علم بحسنها وأن الله تعالى كتب ذلك عليه، فبعد أن وقع في المعصية استند على القدر. قال: والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل أحد ممن قال والقوم لم يكونوا ممن يسوغ لكل أحد الاحتجاج بالقدر، فإنه لو خرب أحد الكعبة أو شتم إبراهيم الخليل أو طعن في دينهم لعادوه وآذوه، حتى كفار قريش، كيف وقد عادوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما جاء به من الدين وما فعله هو أيضا من المقدور. نعم، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من المقدور. طيب، فإذا تبين ليس بحجة. قال: فلو كان الاحتجاج بالقدر حجة لكان للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن كان كل ما يحدث في الوجود فهو مقدر، فالمحق والمبطل يشتركان في الاحتجاج بالقدر إن كان الاحتجاج به صحيحا، ولكن كانوا يتعمدون أو يعتمدون لعلها كانوا يعتمدون على ما يعتقدونه من جنس دينهم، وهم في ذلك يتبعون الظن، ليس لهم به علم بل هم يخرصون. قال: وموسى لما قال لآدم: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم عليه السلام فيما قال لموسى: لما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. هذا من الأحاديث التي يستدل بها الجبرية على مذهبهم، وأن القدر ممكن أن يحتج به على فعل المعاصي. فموسى عليه الصلاة والسلام لما عاتب آدم عليه الصلاة والسلام وهذا يعني في علم الغيب. فقال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم لموسى: أتلومني أو لم تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق 40 عاما؟ قال: فحج آدم موسى. ما الجواب؟ قال: لم يكن آدم عليه السلام محتجا على فعل ما نهي عنه بالقدر، ولا كان موسى ممن يحتج عليه بذلك فيقبله، بل أحاد المؤمنين لا يفعلون مثل هذا، فكيف آدم وموسى؟ وآدم قد تاب مما فعل واجتباه ربه وهدى، وموسى أعلم بالله من أن يلوم من هو دون نبي على فعل تاب منه، فكيف بنبي من الأنبياء؟ وآدم يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يحتج أو لم يحتج إلى التوبة، ولم يجري ما جرى من خروجه من الجنة وغير ذلك. ولو كان القدر حجة لكان لإبليس وغيره وكذلك موسى يعلم أنه لو كان القدر حجة لم يعاقب فرعون بالغرق ولا بنو إسرائيل بالصعقة وغيرها. كيف وقد قال موسى: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وقال: أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، وهذا باب واسع. وإنما كان لوم موسى لآدم من أجل المصيبة التي لحقتهم بآدم من أكل الشجرة. إذن هذا الجواب الأول، أن لوم موسى لآدم لم يكن على المعصية، وإنما كان على المصيبة التي كانت نتيجة لهذه المعصية. قال: ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ واللوم لأجل المصيبة التي لحقت الإنسان نوع، واللوم لأجل الذنب الذي هو حق الله نوع آخر. فإن الأب لو فعل فعلا افتقر به حتى تضرر بنوه فأخذوا يلومونه لأجل ما لحقهم من الفقر، لم يكن هذا كلومه لأجل كونه أذنب. نعم، الأب مسكين فعل شيء يعني مثلا هاجر بأولاده إلى مكان يفر مثلا من شيء يخاف عليهم، ولكن لما ذهبوا إلى تلك البلاد افتقروا وتشتتوا فأخذوا يلومون على مثلا الفقر. لم يكن هذا يعني مثل لوم أبيهم لو فعل معصية من المعاصي. قال: والعبد مأمور أن يصبر على المقدور ويطيع المأمور، وإذا أذنب استغفر، كما قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك. فجمع هنا بين الصبر على المقدور والاستغفار من المعصية. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال طائفة من السلف: والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فمن احتج بالقدر على ترك المأمور وجزع من حصول ما يكرهه من المقدور فقد عكس الإيمان والدين، وصار من حزب الملحدين المنافقين، وهذا حال المحتجين بالقدر. نعم. قال: فإن أحدهم إذا أصابته مصيبة عظم جزعه وقل صبره، فلا ينظر إلى القدر ولا يسلم له. سبحان الله، تأمل، عند المصيبة التي أمر بها فيها بالصبر وأن يتذكر القدر ما ينظر إلى القدر. قال: وإذا أذنب ذنبا أخذ يحتج بالقدر، على عكس ما أمر به. عند الذنب تتوب إلى الله وتتذكر يعني مغفرة الله، لكن قال: فلا يفعل المأمور ولا يترك المحظور ولا يصبر على المقدور، ويدعي مع هذا أنه من كبار أولياء الله المتقين وأمة المحققين الموحدين، وإنما هو من أعداء الله الملحدين وحزب الشيطان اللعين. وهذا الطريق إنما يسلكه أبعد الناس عن الخير والدين والإيمان. تجد أحدهم أجبر الناس إذا قدر، وأعظمهم ظلما وعدوانا، وأذل الناس إذا قهر، وأعظمهم جزعا ووهنا. كما جربه الناس من الأحزاب البعيدين عن الإيمان بالكتاب والمقاتلة من أصناف الناس. سبحان الله، هذا الإخوة يدلك على أن هذا الإنسان حقا كما قال ابن تيمية أبعد الناس عن الدين والإيمان، وهو في الحقيقة تبع هواه، غلب على قلبه حب الدنيا والشهوة، ولذلك إذا ذهبت عنه وجاءت مصيبة، افتقر أو جاءه مرض أو يعني فقد ما يحب من الدنيا، لا ينظر إلى القدر، إنما يجزع ويتسخط، لأن قلبه متعلق بالدنيا. وكذلك إذا أذنب وفعل هواه وما يشتهيه من شهوات الدنيا اتكأ على القدر. فإذا علم أن هذا من أبعد الناس عن الإيمان، ويعني قال والمؤمن إن قدر عدل وأحسن، يعني إذا قدر ما يظلم الناس يتجبر عليهم ويعصي الله، لا، وإنما يعدل ويحسن. قال وإن قهر وغلب صبر واحتسب، كما قال كعب بن زهير في قصيدته التي أنشدها للنبي صلى الله عليه وسلم، التي أولها بانت سعاد إلى آخره في صفة المؤمنين، قال ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. سبحان الله، ليسوا مفاريح إن نالت رماحهم يوما، يعني إذا حققوا النصر ما افتخروا، يفرح الفرح الطبيعي نعم والفرح الشرعي، لكن إنه يعني يبطر ويعني يستكبر ويفتخر بعمله وبنصره، لا، قال وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. وسئل بعض العرب عن شيء من أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رأيته يغلب فلا يبطر ويغلب فلا يضجر. يحتاج إلى تحقيق إسناد هذا، عندكم من رواه شيء؟ كان عند الشام ليطلع لنا سريع. وقد قال تعالى قالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. شوف عند النعمة ما يبطر بل ينسبها إلى الله، يستشعر قدر الله. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. تأمل في الجمع الآن بين التقوى والصبر، التقوى فيها فعل المأمور وترك المحظور، والصبر على المقدور يأتي، يعني فجاء الصبر بعدها. قال بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فذكر الصبر والتقوى في هذه المواضع الأربعة، فالصبر يدخل فيه الصبر على المقدور، والتقوى فيها يدخل فيها فعل المأمور وترك المحظور. فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير. يعني الخير كل الإخوة في التقوى والصبر، التقوى مع الصبر، هذا جماع الدين كله. ذلك تأمل كيف يجمع الله بينهما في القرآن. قال فمن رزق هذا وهذا فقد جمع له الخير، بخلاف من عكس فلا يتقي الله بل يترك طاعته متبعا لهواه ويحتج بالقدر، ولا يصبر إذا ابتلي ولا ينظر حينئذ إلى القدر، فإن هذا حال الأشقياء. كما قال بعض العلماء أنت عند الطاعة قدري، يعني ينسبها لي إيش؟ أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به. عند الطاعة قدري، إيش معنى قدري؟ يعني ينفي القدر، مثل القدرية ينفون القدر، لأنه يقول هذه من قدر الله، لا، وإنما ينفي القدر عند الطاعة فينسبها إلى نفسه لا إلى قدر الله، ما يقول هذا من فضل ربي، لا، وإنما يصلي ويصوم يقول أنا اجتهدت وأنا فعلت وأنا فينفي القدر، فيكون عند الطاعة قدري مثل القدرية، وعند المعصية جبري، إذا وقع في المعصية يعني احتج بالقدر مثل الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر. قال أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، وهذا يعني هذه الجملة نافعة عند ذكر مثلا هذه المذاهب الإخوة، حتى نعلم أنها لا زالت موجودة بآثارها، يعني في حياة المسلم بين عوام الناس بين طلاب العلم، قد يقع الإنسان في مثل هذا، نسأل الله تعالى السلام والعافية. يقول: أنت إذا أطعت جعلت نفسك خالقا لطاعتك، فتنسى نعمة الله عليك أن جعلك مطيعا له. هذا مذهب القدرية، ينفون القدر. وإذا عصيت لم تعترف بأنك فعلت الذنب، بل تجعل نفسك بمنزلة المجبور عليه بخلاف مراده، أو المحرك الذي لا إرادة له ولا قدرة ولا علم، وكلاهما خطأ. نعم. قال: وقد ذكر أبو طالب المكي عن سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أنه قال: إذا عمل العبد حسنة فقال: أي ربي أنا فعلت هذه الحسنة، قال له ربه: أنا يسرتك لها وأنا أعنتك عليها. فإن قال: أي ربي أنت أعنتني عليها ويسرتني لها، قال له ربه: أنت عملتها وأجرها لك. وإذا فعل سيئة فقال: أي ربي أنت قدرت علي هذه السيئة، قال له ربه: أنت اكتسبتها وعليك وزرها. فإن قال: أي ربي إني أذنبت هذا الذنب وأنا أتوب منه، قال له ربه: أنا قدرته عليك وأنا أغفره لك. يعني هذا يستأنس به. إذا اعترف المسلم دائما بمعونة الله له على الطاعة وظلمه لنفسه عند المعصية، فهذا يجلب به مغفرة الله تعالى له، توفيق الله تعالى له. لذلك الإخوة دائما يعيش المسلم بين هذين الأمرين، كما يعني في سيد الاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. دائما تستشعر مشاهدة المنة، أن الله تعالى هو المحسن، أن الله تعالى هو الذي أعطاك وفقك لطاعته جل وعلا، وفي المقابل تنظر إلى نفسك بعين النقص، تشاهد نفسك بعين النقص، وأنك أنت الظالم نفسك، وأنت الجاهل، وأنت المذنب، وأنت المقصر. دائما هذا يتواضع العبد ربه جل وعلا. وقال: وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة، قبل هذا الإخوة حتى ما يعني يفوتنا التعليق على حديث آدم مع موسى عليه الصلاة والسلام، عرفنا الجواب الأول أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. هذا الجواب الأول، أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على المعصية، وهذا أمر مطلوب، هذا أمر يعني مطلوب. فالقدر يحتج به يعني على، يقولون، على المصائب لا على المعايب، يحتج به في المصائب لا في المعايب. وأيضا يعني كما ذكر ابن تيمية، هذا يرجع لهذا الكلام، يعني أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما يعني لامه على يعني المصيبة التي وقعت. قال: وقد كثر في كثير من المنتسبين إلى المشيخة والتصوف شهود القدر فقط من غير شهود الأمر والنهي، والاستناد إليه في ترك المأمور وفعل المحظور، وهذا أعظم الضلال. ومن طرد هذا القول والتزم لوازمه كان أكثر من اليهود والنصارى والمشركين، لكن أكثر من يدخل في ذلك يتناقض ولا يطرد قوله. وقول هذا القائل هو من هذا الباب، فقوله آدم كان أمره بكل، رجع إلى، طبعا هذا كله في سياق التعليق على سؤال السائل الذي سأل عن كلام أهل وحدة الوجود، وبين ابن تيمية انحرافهم في أصلين، في وحدة الوجود وفي القدر، فيعلق يعني ابن تيمية على الكلام ويربطه بهذه الأصول. قال: فقوله آدم كان أمره بكل باطنا، أو بكل، آسف، آدم كان أمره بكل باطنا فأكل، يعني هذا القدر، وإبليس كان توحيده ظاهرا فأمر بالسجود لآدم فرآه غيرا فلم يسجد، فغير الله عليه وقال اخرج منها، فإن هذا مع ما فيه من الإلحاد كذب على آدم وإبليس، فإن آدم اعترف بأنه هو الفاعل الخطيئة. لو كان في باطن الأمر الله تعالى أذن له بأكل الشجر بالأكل من الشجرة لما اعترف بخطيئته، هذا كلام يعني باطل كما هو واضح. قال فتلقى آدم من ربي كلمات فتاب عليه إنه التواب الرحيم، لم يقل إن الله ظلمني. وقال تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فآدم عليه الصلاة والسلام لما عصى الله تعالى تاب إلى الله ولم يحتج بالقدر، وإنما استغفر الله وتاب إلى الله، بخلاف إبليس. إبليس لما عصى الله وتكبر على أمره وحسد آدم أصر واحتج بالقدر، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض. شوف كيف إبليس احتج بأن الله هو الذي أغواه، أنت أغويتني فلأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فإذا فعلى الإنسان أن يشابه أباه لا أن يشابه يعني إبليس. وكذلك أما قوله رآه غيرا فلم يسجد، هذا شر من الاحتجاج بالقدر، فإن هذا قول أهل الوحدة الملحدين وهو كذب على إبليس، فإن إبليس لم يمتنع من السجود لكونه غيرا، بل قال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم. ولم تؤمر الملائكة بالسجود لكون آدم ليس غيرا، بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة، هم يريدون بأن ليس غيرا يعني وحدة الوجود، أن كله سواء، سجد لآدم سجد لغيره كله سواء يعني. بل المغايرة بين الملائكة وآدم ثابتة معروفة، والله تعالى قال وعلم آدم الأسماء كلها إلى آخره، وكانت الملائكة وآدم معترفين بأن الله مباين لهم وهم مغايرون له، ولهذا دعوه دعاء العبد ربه، فآدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا، والملائكة تقول لا علم لنا إلا ما علمتنا إلى آخر الأدعية. وبين يعني المغايرة، قال أغير الله يتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، هذا واضح يعني. قال وما قول القائل إن قوله ليس لك من الأمر شيء عين الإثبات للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس لك من الأمر شيء يقول هي نفسها عين الإثبات يعني الأمر لك، كقوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فهذا بناء على قول أهل الوحدة والاتحاد. وجعل معنى قوله ليس لك من الأمر شيء أن فعلك هو فعل الله لعدم المغايرة، هذا ضلال عظيم من وجوه. هم يستدلون يتعلقون بهذه الآيات أن الله يعني نسب يعني الأفعال التي صدرت من العبد إليه، فيقول هذا ضلال من وجوه الذي يستدل بهذا على وحدة الوجود، هذا ضلال عظيم من وجوه. قال أحدها أن قوله ليس لك من الأمر شيء نزل في سياق قوله ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو على قوم من الكفار أو يلعنهم في القنوت، فلما أنزل الله هذه الآية ترك ذلك، فعلم أن معناها إفراد الرب تعالى بالأمر وأنه ليس لغيره أمر، بل إن شاء الله تعالى قطع طرفا من الكفار، وإن شاء كبتهم فانقلبوا بالخسارة، وإن شاء تاب عليهم، وإن شاء عذبهم. وهذا كما قال الله تعالى في الآية الأخرى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل إن الأمر كله لله. إذن علم من هذه الآية ليس لك من الأمر شيء حقا يعني أن الأمر يعني الله يقدر الأمور كلها، سواء كان من هزيمة الكفار أو يعني عدم ذلك، كل ذلك بأمر الله. قال الوجه الثاني أن قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى لم يرد به أن فعل العبد هو فعل الله تعالى كما تظنه طائفة من الغالطين. انظر كيف الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكمات الواضحات. فإن ذلك لو كان صحيحا لكان ينبغي أن يقال لكل أحد حتى يقال للماشي ما مشيت إذ مشيت ولكن الله مشى، هذا لا يقوله أحد من المسلمين، ولا ويقال للراكب وما ركبت إذا ركبت ولكن الله ركب، ويقال للمتكلم ما تكلمت إذ تكلمت ولكن الله تكلم، ويقال مثل ذلك للآكل والشارب والصائم والمصلي ونحو ذلك. وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر وما كفرت إذ كفرت ولكن الله كفر والعياذ بالله، ويقال للكاذب هكذا. ومن قال مثل هذا أو من قال مثل هذا فهو كافر ملحد خارج عن العقل والدين. تم ابن تيمية أولا ينسف قولهم نسفا بهذه الالتزامات الباطلة، هل تلتزمون بمثل هذا؟ أنهم يقولون هذا في كل شيء، يستدلون بهذا على وحدة الوجود وأن كل فعل من المخلوق فهو من فعل الله. طيب هل تقولون هذا الكلام؟ طبعا أهل الغلو منهم يقولون هذا كما مر معنا. قال ولكن معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر رماهم ولم يكن في قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم، فإنه إذ رماهم بالتراب وقال شاهت الوجوه لم يكن في قدرته أن يوصل ذلك إليهم كلهم، فالله تعالى أوصل ذلك الرمي إليهم كلهم بقدرته. يقول وما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل، فالرمي الذي أثبته له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه. يعني الرمي ابتداء الرمي هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا كل شيء نعم بمشيئة الله هذا يعني نعتقد به، لكن هل يلزم من هذا إذا قلت كل شيء قدره الله وكل شيء بمشيئة الله، هل يلزم من هذا أن تنسب أفعال العباد إلى الله؟ لا، لابد أن ننتبه هنا الإخوة. نعم الله تعالى قدر على هذا الإنسان أن يصلي، وقدر على هذا الإنسان أن يصوم، قدر على هذا الإنسان أن يعصي، لا يلزم من هذا أن يقال الله هو المصلي وهو كذا وهو لا طبعا. نعم هذا بقدر الله بأمر الله، لأنه لا يخرج شيء عن ملك الله ومشيئته جل وعلا، ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لكن العبد أيضا له مشيئة وهو الذي قام بهذا، هذه الصفة هل قامت بالله؟ لا، وإنما قامت بمن؟ بالمخلوق، فالمخلوق هو الذي تنسب إليه هذه الصفة، يقال هو المصلي هو العاصي هو كذا، لا تنسب إلى الله. وإن كان الله تعالى قدر كل شيء وخلق كل شيء، لكن لا يلزم من هذا أن تنسب هذه الأفعال إلى الله، لأنها لم تقم به أصلا، لم تقم به أصلا. وهنا الرمي أيضا كما ذكر ابن تيمية ابتداء الرمي هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتصل به الرب، ولكن الفعل الذي أثبته الله لنفسه، الرمي الذي أثبته لنفسه هو ماذا؟ إيصال هذه الحصيات أو التراب إلى أعين المشركين، كما تعرفون في يعني في يوم بدر لما رماهم وقال شاهت الوجوه ما بقي أحد المشركين إلا ودخل عينه شيء من التراب، هذا لم يكن بقدرة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولم يكن بالرمي المعتاد، وإنما هذا معجزة. فهذا الرمي الذي يعني به وصل التراب إلى عيونهم هذا من فعل الله، نعم هذا من فعل الله، ليس هو كل رمي يرميه الرامي. فقال ما أوصلت إذ حذفت ولكن الله أوصل، فالرمي الذي أثبت له ليس هو الرمي الذي نفاه عنه، فإن هذا مستلزم للجمع بين النقيضين، بل نفى عنه الإيصال والتبليغ وأثبت له الحذف والإلقاء. وكذلك إذا رمى سهما فأوصله الله إلى العدو إيصالا خارقا للعادة كان الله هو الذي أوصله بقدرته. فهذا وجه يعني مهم جدا. الوجه الثالث به نفهم الآية على الوجه الصحيح. قال الوجه الثالث أنه لو فرض أن المراد بهذه الآية أن الله خالق أفعال العباد فهذا المعنى حق، قد قال الخليل ربنا واجعلنا مسلمين لك فالله هو الذي جعل المسلم مسلما، جعل المسلم مسلما. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالله هو الذي خلقه هلوعا، لكن ليس في هذا أن الله هو العبد، ولا أن وجود الخالق وجود المخلوق، ولا أن الله حال في العبد. ونزيد أيضا: ولا أن هذه الصفة متصفة أو يتصف بها الرب، ولا أن هذه الأفعال قامت بذات الرب فتنسب إليه، لا. ولذلك الإخوة، يعني الأفعال التي يفعلها الإنسان تنسب إليه على الحقيقة لا على المجاز، لا كما يقول يعني الأشاعرة، الأشاعرة هكذا أو العكس، لا، القدرية، القدرية المعتزلة كأنهم يقولون الأفعال التي تنسب إلى، نعم، الأفعال التي تنسب إلى الإنسان من باب المجاز فقط. آسف، من يقول هذا؟ نعم، الذي يعني ينفي القدر، نعم، لن يقول هذا. إذن هذا صحيح، أن قول الأشاعرة هذا الذي كان في ذهني، نعم، إنه قول جبرية. جبرية يقولون يعني العبد ليس له مشيئة، ليس له مشيئة، وغلوا في إثبات القدر. فعندهم الأفعال التي يقوم بها العبد تنسب إليه فقط على سبيل إيش؟ المجاز. وهذا خطأ طبعا، بل هي حقيقة تنسب إلى العبد، هو المصلي، هو الصائم، هو العاصي، هو الكاذب، هو الكافر، هو المسلم، لكن كل شيء بتقدير الله. نعم، كما أن هذا لا يستلزم الجبر، كما عرفنا في دروس ماضية وشرحنا هذا بتفصيل، أن إثبات القدر لا يلزم منه الجبر أبدا، فكذلك إثبات القدر والمشيئة وأن الله خلق كل شيء لا يستلزم أن يوصف الله بهذا. نعم، قال: فالقول بأن الله خالق أفعال العباد حق، والقول بأن الخالق حال في المخلوق أو وجوده وجود المخلوق باطل. وهؤلاء ينتقلون من القول بتوحيد الربوبية إلى القول بالحلول والاتحاد، وهذا عين الضلال والإلحاد. الوجه الرابع: أن قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، لم يرد به أنك أنت الله. نعم، إنما يبايعون الله، هذا تعظيم للبيعة، لأن هذه البيعة بأمر الله فنسبت إلى الله، أنه أمر بها. هذا في الأمور الشرعية بخلاف الأمور القدرية. قال: وإنما أراد إنك أنت رسول الله ومبلغ أمره ونهيه، فمن بايعك فقد بايع الله، كما أن من أطاعك فقد أطاع الله. ولم يرد بذلك أن الرسول هو الله، ولكن الرسول أمر بما أمر الله به، فمن أطاعه فقد أطاع الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. معلوم أن أميره ليس هو إياه. من ظن في قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله أن المراد به أن فعلك هو فعل الله، أو المراد أن الله حال فيك ونحو ذلك، فهو مع جهله وضلاله بل كفره وإلحاده قد سلب الرسول خاصيته وجعله مثل غيره. وذلك أنه لو كان المراد به كون الله فاعلا لفعلك لكان هذا قدرا مشتركا بينه وبين سائر الخلق، وكان من بايع أبا جهل فقد بايع الله، ومن بايع مسيلمة الكذاب فقد بايع الله، ومن بايع قادة الأحزاب فقد بايع الله. وعلى هذا التقدير فالمبايع هو الله أيضا، فيكون الله قد بايع الله، إذ الله خالق لهذا ولهذا. وتأمل كيف يلزمهم ابن تيمية أشياء شنيعة. قال: وكذلك إذا قيل بمذهب أهل الحلول والوحدة والاتحاد فإنه عام عندهم في هذا وهذا، فيكون الله قد بايع الله والعياذ بالله. قال: وهذا يقوله كثير من شيوخ هؤلاء الحلولية الاتحادية، حتى إن أحدهم إذا أمر بقتال العدو يقول: أقاتل الله والعياذ بالله. وهذا من جبنه، كما قلنا هذا الإخوة بسبب الهوى، والآن يجبن، لكن ما أقدر أن، نعم، ما أقدر أن أقاتل الله ونحو هذا الكلام الذي سمعناه من شيوخهم. شوف كيف ابن تيمية عايش هذا الواقع حقيقة وسمعه بأذنه، أن فيه ناس يقولون مثل هذا الكلام والعياذ بالله. وبينا فساده لهم وضلالهم فيه غير مرة. وأما الحلول الخاص فليس هو قول هؤلاء، بل هو قول النصارى. الحلول الخاص يعني يثبتون حلول الله في مخلوق معين مثل عيسى أو غيره. ومن وافقه من الغالية وهو باطل أيضا، فإن الله سبحانه قال ليس لك من الأمر شيء، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وقال سبحانه الذي أسرى بعبده. فقوله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بيّن قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ولهذا قال يد الله فوق أيديهم، ومعلوم أن يد النبي صلى الله عليه وسلم كانت مع أيديهم، كانوا يصافحونه ويصفقون على يده في البيعة، فعلم أن يد الله فوق أيديهم ليست يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الرسول عبد الله ورسوله. نعم، الرسول عبد الله ورسوله، فبايعهم عن الله وعاهدهم وعاقدهم عن الله، فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم. نعم، فهذا من هذا الباب، لا أن اليد هي اليد، لا، وإنما لأن هو بايعهم عن الله أن لا يفروا، بايعهم على الموت أن يقاتل المشركين لما أشيع أن عثمان قتل، فهذه بيعة مع الله، فقال يد الله فوق أيديهم. ألا ترى أن كل من وكل شخصا يعقد مع الوكيل كان ذلك عقدا مع الموكل، ومن وكل نائبا له في معاهدة قوم فعاهدهم عن مستنيبه كانوا معاهدين لمستنيبه، ومن وكل رجلا في النكاح أو في إنكاح أو تزويج كان الموكل أو كان نعم الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد، أما الموكل مجرد واسطة. يعني قد قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، ولهذا قال في تمام الآية ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فتبين أن قول ذلك الفقير هو القول الصحيح، وأن الله إذا كان قد قال لنبيه ليس لك من الأمر شيء فإيش نكون نحن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأما قول القائل ما غبت عن القلب ولا عن عيني ما بينكم وبيننا من بيني، فهذا قول مبني على قول هؤلاء وهو باطل، أظن هذا تقدم معنا. نعم، أو يشبه هذا البيت. قد اتفق أمة المسلمين على أن أحدا لا يرى الله بعينه في الدنيا، ذكر الحديث واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. قال ولم يتنازعوا إلا في النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة مع أن جماهير الأئمة على أنه لم يره بعينه في الدنيا. وعلى هذا دلت الآثار الصحيحة ثابتة عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وأمة المسلمين، ولم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه. تعرفون هذه المسألة يعني في حادثة الإسراء والمعراج نقل خلاف عن السلف هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا، لكن في الحقيقة الأقرب أنه لا خلاف بين السلف في هذه المسألة، وأن من أثبت الرؤيا إنما قصد الرؤيا ماذا؟ القلبية، بمعنى زيادة اليقين فقط، ومن نفاها فهو على الأصل لما قال نور أن أراه، لم يرى إلا النور، نور الحجاب. ولهذا قال يعني لم يثبت عن ابن عباس ولا عن الإمام أحمد وأمثالهما أنهم قالوا إن محمدا رأى ربه بعينه، لا، ما حد قال بعينه، قال بل الثابت عنهم إما إطلاق الرؤيا، قال رآه، نعم رأى ربه، قال نعم رأى ربه، ويقصد ماذا؟ الرؤية إيش؟ القلبية، بدليل الرؤية الأخرى، قال وإما تقيدها بالفؤاد بقلبه، قال وليس في شيء من أحاديث الإسراء أحاديث المعراج ثابتة أنه رآه بعينه. وقوله أتاني البارحة ربي في أحسن صورة، الحديث الذي رواه الترمذي وغيره إنما كان بالمدينة في المنام، هكذا جاء مفسرا، يعني هذا لم يكن في الإسراء والمعراج وإنما كان مناما. والمنامات كما عرفنا ذكرنا هذا من قبل لا يؤخذ منها عقيدة، فلا بد أن يؤول هذا الحديث، وهذا تأويل بدليل واضح وصحيح، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا أو اعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت، لا في منام لا في يقظة، فهذا عام. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتاني ربي في أحسن صورة، رأى صورة حسنة في منامه، فهذه تعبر، لأن المنامات تعبر، ما تأخذ من عقيدة فيصف الله بعد ذلك ويعلم كيفية الصفات، لا، هذه عقيدة لا تعلم إلا بالنصوص الشرعية، فتعبر هذه الرؤية كما يقول العلماء يعني بقوة الإيمان، بقوة الإيمان يعني بحسب ما تكون الصورة، بقدر ما تكون الصورة حسنة يكون هذا دلالة على يعني صدق إيمان العبد، هكذا يعني قال بعضهم. وكذلك حديث أم الطفيل وحديث ابن عباس وغيرهما مما فيه رؤية ربه إنما كان بالمدينة كما جاء مفسرا في الأحاديث، والمعراج كان بمكة كما قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قد بسط هذا الكلام في غير الموضع، قد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له: لن تراني، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا: أرنا الله جهرة، فمن قال إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. يعني الالتزامات ما يجعله يتحرك أبدا، أو لا يزعمون، ترى غلاة الصوفية وكذا يزعمون أنهم يرون الله يعني ينكشف لهم والعياذ بالله في الدنيا، وإنما الرؤية تكون في الآخرة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. قال: والناس في رؤية الله على ثلاثة أقوال، فالصحابة والتابعون وأئمة المسلمين على أن الله يرى في الآخرة بالأبصار عيانا، وأن أحدا لا يراه في الدنيا بعينه لكن يرى في المنام، ويحصل للقلوب من المكاشفات والمشاهدات ما يناسب حالها. ومن الناس من تقوى مشاهدة قلبه حتى يظن أنه رأى ذلك بعينه وهو غالط، ومشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية كما قد بسط في غير هذا الموضع. طبعا مشاهدات القلوب تحصل بحسب إيمان العبد ومعرفته في صورة مثالية، هذا الإخوة يعني عند الذي يجمع بين العلم بالسنة وبين أعمال القلوب والإقبال على الله والتعبد له والورع والزهد، فنعم يشاهد بقلبه، لكن ما معنى المشاهدة هنا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. قال كأنك تراه، ما قال ترى، قال كأنك تراه، فيعني يشعر بشعور في قلبه من القرب من الله، من الأنس به، من محبته، ما لا يطيق اللسان يعبر عنه، فهذه مشاهدة صحيحة. لكن عند من يجهل ربما يتراءى له نور مثلا، أو حتى الشيطان يزين له، كما جاء في قصة الجيلاني عبد القادر الجيلاني أنه رأى ذات ليلة نور ساطع هو يقوم الليل، فقال: لو أنا ربك. فقال: كذبت، أنت عدو الله، أنت الشيطان يريد أن يغويه، هذا قد يحصل. فالشيطان يعني يزين للعبد مثل هذا الأمر، إذا رآه مثلا ضعيفا في باب السنة وما يعرف يعني التمييز بين هذه الأمور، وقد تنطلي عليه هذه الكرامات، فيعني يدخل عليه من هذا الباب، كم دخل على هؤلاء من هذا الباب، بل حتى على المشركين كانوا يدعون أصنامهم فربما سمعوا بعض الأصوات فيفتنون بهذا. قال: والقول الثاني قول نفاة الجهمية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، والثالث قول من يزعم أنه يرى في الدنيا والآخرة. نعم، غلاة الصوفية. قال: وحلولية الجهمية يجمعون بين النفي والإثبات، فيقولون إنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، وأنه يرى في الدنيا والآخرة. سبحان الله، انظر إلى التناقض. هذا قول ابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله، لأن الوجود المطلق الساري في الكائنات لا يرى، وهو وجود الحق عندهم. ثم من أثبت الذات قال يرى متجليا فيها، ومن فرق بين المطلق والمعين قال لا يرى إلا مقيدا بصورة. هؤلاء قول دائر بين أمرين، إنكار رؤية الله وإثبات رؤية المخلوقات ويجعل المخلوق والخالق، يعني رجع إلى يعني التفصيل في مذهب وحدة الوجود، التفريق بين المطلق والمعين والمطلق الذي يكون في الخارج أو إلى آخره. وذكر بيت الشعر هذا: ما غبت عن القلب ولا عن عيني، ما بينكم وبيننا من بيني، يعني كل كلام يدور على وحدة الوجود. نعم. وقول القائل: فارق ظلم الطبع أو فارق ظلم الطبع وكن متحدا بالله وإلا فكل دعواك محال، يعني أراد الاتحاد المطلق. شوف الفارس إيش في بعده. نعم. يعني ناقشهم في هذه الأقوال إلى أن ذكر في صفحة 340، سئل الجنيد رحمه الله، وهذا من أئمة أهل السنة وإن كان صوفية يعني يغلون فيه ويستدلون بأقواله، قال فقال، سئل عن التوحيد فقال: التوحيد إفراد الحدوث عن القدم. وهذا من باب الرد عليهم، ويعلم توحيد لا إله إلا الله، لكن أجابهم بهذا حتى يعني يرد عليهم. قال: فبين أنه لا بد من تمييز المحدث عن القديم، إفراد الحدوث عن القدم، لأن أصلا عندهم الآن تصور الحلول، وأن التوحيد الحق هو بالإيمان بأن الله في كل مكان والعياذ بالله. فقال جنيد ماذا؟ التوحيد إفراد الحدوث عن المخلوق عن العدم، أن تميز بين الخالق والمخلوق. نعم. ولهذا اتفق أئمة المسلمين على أن الخالق بائن عن مخلوقاته، ذكر الآيات في هذا. طيب، ذكر هنا أيضا ثم ذكر يعني احتمالا، قال: وإن كان المتكلم بهذا البيت أراد الاتحاد الوصفي، نعم، يعني فارق ظلم الطبع وكن متحدا بالله، يعني اتحاد وصفي، وإلا فكل دعواك محال، يعني ماذا؟ يعني أن يحب العبد ما يحبه الله، ويبغض ما يبغضه الله، ويرضي ما يرضي الله، ويرضى بما يرضي الله، ويغضب لما يغضب الله، ويأمر بما يأمر الله به إلى آخره، ويوالي من يواليه الله، ويعادي من يعاديه الله، ويحب لله ويبغض الله، بحيث يكون موافقا لربه. فهذا المعنى حق، وهو حقيقة الإيمان وكماله. سبحان الله، هذا من إنصاف ابن تيمية. يعني شوف، هذا البيت يحتمل: فارق ظلم الطبع وكن متحدا بالله وإلا فكل دعواك محال، يحتمل يكون متحدا بالله، يعني إرادتك تكون مثل إرادة الله، تريد ما يريده الله، تبغض ما يبغضه الله، تحب ما يحبه الله. إذا فسر الاتحاد بهذا فنعم، هذا صحيح. فهذا من إنصاف، تأمل يعني ويرجع بعد ذلك لقائل هذا البيت وعقيدته. أين هذا ممن يعني يجد كلمة محتملة، بل هي أظهر في الاحتمال الحسن بدلالة السياق مثلا، فيصرفها إلى احتمال باطل ومذموم، ويبدع هذا الشخص لأجل هذه الاحتمالات. فهذا يعني لا يليق بطلاب العلم أن يتعاملوا فيما بينهم بمثل هذا التعامل، بل ينبغي علينا أن نحسن الظن. انظر، هذه تربية من ابن تيمية، نتعلم يعني من خلال قراءتنا في الفتاوى منهج في التعامل مع المخالف. قال: فهذا المعنى حق، وهو حقيقة الإيمان وكماله، كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطين ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. وهذا الحديث يحتج به أهل الوحدة، وهو حجة عليه من وجوه كثيرة. سبحان الله، كما ذكر ابن تيمية، ما تجد دليلا صحيحا يحتج به البدع إلا وتجد الرد عليهم من خلاله في الحديث نفسه. قال منها أنه قال: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فأثبت نفسه ووليه ومعادي وليه، وهؤلاء ثلاثة. نعم، أين الوحدة إذن؟ ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، إلى آخر الحديث. وهؤلاء هو عندهم قبل أن يتقرب بالنوافل، وبعده هو عين العبد وعين غيره من المخلوقات، فهو بطنه وفخذه، لا يخصون ذلك بالأعضاء الأربعة المذكورة في الحديث. فالحديث مخصوص بحال مقيد، وهم يقولون بالإطلاق والتعميم، فأين هذا من هذا؟ نعم، فواضح أن وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا عن الله جل وعلا: فبي يسمع وبي يبصر، أو كنت سمعه الذي يسمع به، المقصود هنا كما ذكر العلماء أن الله يوفقه فلا يسمع إلا خيرا. ثم أيضا من محبة هذا العبد لربه أنه لا يسمع إلا ما يحبه الله ويرضاه، فجاء هذا، يعني هذا من باب البلاغة والبيان: كنت سمعه الذي يسمع به، يعني شدة يعني محبة هذا العبد لربه حتى لا يسمع إلا ما يسمع ما يحب الله تعالى، ولا يبصر إلا بعين البصيرة والعبرة، وهكذا. قال: وكذلك قد يحتجون بما في الحديث الصحيح: إن الله يتجلى لهم يوم القيامة ثم يأتيهم في صورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، ثم يأتيهم في الصورة التي رأوه فيها في أول مرة، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: أنت ربنا، فيجعلون هذا حجة لقولهم أنه يرى في الدنيا في كل صورة، بل هو كل صورة. وهذا الحديث حجة في هذا، حجة عليهم في هذا أيضا، فإنه لا فرق عندهم بين الدنيا والآخرة، وهو عندهم في الآخرة، يعني وهو عندهم المنكرون الذين قالوا: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى أتينا ربنا، يعني ما في فرق أصلا بين من قال وبين من ظهر، وكل هذا هو الرب عندهم. وهؤلاء الملاحدة يقولون إن العارف يعرف في كل صورة، فإن الذين أنكروه يوم القيامة في بعض الصور كان لقصور معرفتهم، وهذا جهل منهم، فإن الذين أنكروه يوم القيامة ثم عرفوه لما تجلى لهم في الصورة التي رأوه فيها أول مرة هم الأنبياء والمؤمنون. إن هذا كلام المؤمنين، كيف يقال هذا من يعني قصور معرفتهم؟ قال: وكان إنكارهم مما حمدهم سبحانه وتعالى عليه، فإنه امتحنهم بذلك حتى لا يتبعوا غير الرب الذي عبدوه. هذا معنى الحديث إذن هذا من باب الامتحان يوم القيامة، أن الله تعالى يظهر لهم في الصورة أول مرة التي يعني يرونه فيها، وهي صورته على الحقيقة، فيعرفون ربهم، ثم يظهر لهم بصورة غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة فينكرونه. فمن باب الابتلاء قال: فلهذا قال في الحديث: وهو يسألهم ويثبتهم، وقد نادى المنادي ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع أهل الشمس الشمس، عبدت الشمس يتبعون الشمس، وعبدت القمر يتبعون القمر، وهكذا. فهكذا أيضا يبتلى المؤمنون في ذلك الموقف، كما قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فكذلك هذا من هذا الباب. ثم يقال لهؤلاء الملاحدة: إذا كان عندكم هو الظاهر في كل صورة فهو المنكر، وهو المنكر، كما قال بعض هؤلاء لآخر: من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب، وقال له الآخر: فمن هو الذي كذب؟ نعم، سبحان الله، شوف كيف يرد بعضهم على بعض. نعم، من قال لك إن في الكون سوى الله فقد كذب. فقال له الآخر: فمن هو الذي كذب؟ سبحان الله. وذكر ابن عربي أنه دخل على مريد له في الخلوة وقد جاءه الغائط، فقال: ما أبصر غيره. أعوذ بالله، يعني كلام، تأمل كيف يعني. يعني فقال له شيخ الذي فقال له شيخه: فالذي يخرج من بطنك من أين هو؟ أعوذ بالله، يعني شوف كيف الضلال يصل إلى أي درجة. هكذا الإنسان إذا ترك الفطرة أو ترك الوحي ثم رددناه أسفل سافلين، يعني هذا من معاني هذه الآية، أسفل سافلين الذي انتكست فطرته. وكذلك الذي يرد إلى أرض العمر ولا يعلم من بعد علم شيئا، كلا القولين صحيح، لكن تأمل بالفعل سفول يعني في الفطرة في العقل. في ومر شيخان منهم التلمساني هذا والشيرازي على كلب أجرب ميت، فقال الشيرازي للتلمساني: هذا أيضا من ذاته؟ فقال التلمساني: هل ثم شيء خارج عنها؟ أعوذ بالله. كان التلمساني قد أضل شيخا زاهدا عابدا ببيت المقدس يقال له أبو يعقوب المغربي المبتلى، حتى كان يقول: الوجود واحد وهو الله، ولا أرى الواحد ولا أرى الله. ويقول: نطق الكتاب والسنة بثنوية الوجود، والوجود واحد لا ثنوية فيه، ويجعل هذا الكلام له تسبيحا يتلوه كما يتلو التسبيح، والعياذ بالله. قال: وما قول الشاعر: إذا بلغ الصب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور في سطوة الذكر، فشاهد حقا حين يشهده الهوى بأن صلاة العارفين من الكفر. فهذا الكلام مع أنه كفر هو كلام جاهل لا يتصور ما يقول. فإن الفناء والغيب هو أن يغيب بالمذكور عن الذكر، يغيب بالمذكور عن الذكر وبالمعروف عن المعرفة وبالمعبود عن العبادة، فلا يشعر بعبادته للمعبود حتى يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل. وهذا مقام الفناء الذي يعرض لكثير من السالكين، هذا النوع الثاني الذي ذكرناه، لعجزهم عن كمال الشهود المطابق للحقيقة بخلاف الفناء الشرعي. فمضمونه الفناء بعبادته عن عبادة ما سواه، وبحبه عن حب ما سواه، وبخشيته عن خشية ما سواه، وبطاعته عن طاعة ما سواه، فإن هذا تحقيق التوحيد والإيمان. نعم، فالفناء عن يعني عبادة ما سوى الله هذا الفناء الشرعي، وعن التعلق بغير الله هذا الفناء الشرعي. أما أن يفنى عن شهود حاله هذا من النقص في العقل، يعني وإن كان يعذر قد يعذر صاحبه. قال: وأما النوع الثالث من الفناء والفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن الوجود الخالق وجود المخلوق، فهذا هو قول هؤلاء الملاحدة أهل الوحدة. المقصود هنا أن قوله يغيب عن المذكور كلام جاهل، فإن هذا لا يحمد أصلا، بل المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكر لا يغيب عن المذكور في سطوات الذكر. المحمود أن يغيب بالمذكور عن الذكر، يعني أن يشاهد ربه جل وعلا يغلب عليه هذا، وإن كان هو لا يغيب عن ذكره وعن عبادته ويعرف عددها ويعرف كيفيتها، لكن هذا بالنسبة يعني للمحمود. نعم، أن يغيب المذكور عن ذكر هذا يحمد بخلاف الذي لا يغيب. قال: بل المحمود أن يغيب المذكور عن ذكر لا يغيب عن المذكور في سطوات الذكر. وفي البيت ماذا؟ وغاب عن المذكور في سطوة الذكر. طيب إيش الفائدة إذا غاب عن مذكوره ومعبوده؟ قال: اللهم إلا أن يريد أنه غاب عن المذكور فشهد المخلوق وشهد أنه الخالق ولم يشهد الوجود إلا واحدا، ونحو ذلك من المشاهدة من المشاهد الفاسدة. فهذا شهود أهل الإلحاد لا شهود الموحدين. ولعمري إن من شهد هذا الشهود الإلحادي فإنه يرى صلاة العارفين من الكفر. نعم، كما قال القائل، والله أعلم. لعلنا نقف هنا. نعم، نكمل إن شاء الله ما يتيسر في الدرس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.